على البدن، فإذا بني البدن انتهى العذاب. والصحيح الذي ندين الله به وهو قول أهل السنة وجماعة العدول المحققون قالوا أو الذين قد حققوا المسألة حقا، قالوا العذاب يكون على البدن تارة وعلى الروح تارة وعلى البدن والروح تارة. فالإشكال الذي طبعا أدلة كثيرة بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يسبح في بحر من الدماء وكلما اقترب فغر فاه فألقمه الملك حجرا فرجع مرة ثانية، فلما سأل قالوا هذا آكل الربا، وأيضا أن الزواني التي النساء التي علقنا من الثدي، وأيضا الذي كان يضرب الصوت أو الذي يخمش وجهه، كل هؤلاء الذين رآهم مسلم في رحلة المعراج كان العذاب فيها على الروح. وأما البدن فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها وارضاها بأن الحياة تأتي تقرص من عند رأسي ومن عند قدمي فيجتمعان عند الوسط. فهذه أدلة تثبت العذاب على البدن. والمرزبة الذي قال فيه مسلم أنه يضربه بين عينيه فأسرخ صرخة يسمعها كل أحد إلا الثقلين، فكل هذه أدلة على البدن. والأدلة الأخرى في المعراج على الروح، وإذا بلي البدن هل يمكن العذاب أو النايم البدن والروح؟ نعم، لأن هذه الكيفية لا نعلمها، هذه قدرة الله جل في علاه، لأنه يبقى من البدن إيش؟ عجب الذنب. فإن الروح يمكن أن تلتقي به وتتفق ويأتي العذاب ويكون عذاب على الروح والبدن. فالأغلب على الروح، لكن يكون تارة على البدن تارة على الروح، وإن كان الأغلب على الروح ثم الاجتماع بين الروح والبدن. ثم انتقل الناظم وقال ولا الحوض، يعني لا تنكر الحوض، وهنا لم يبين حكم من أنكر عذاب القبر، كما قلنا هذا من فعل أهل الضلالة والبدعة، وبعضهم يقول أنه يكفر بذلك. هذه المسألة فيها نظر فيها تفصيل، ليس هذا المقام التفصيل فيه. قال ولا الحوض ولا تنكر الحوض، وهذا الحوض ثابت للنبيين صلى الله عليه وسلم، بل هو ثابت لكل نبي من الأنبياء، ليس خاصا برسولنا، لكن الميزة بأن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر واردا، بأن الأمة الإسلامية هي أكثر الأمم التي اتبعت نبيا، وحوض النبي صلى الله عليه وسلم بين له أعطى الله تعالى نهر الكوثر لرسولنا صلى الله عليه وسلم يصب على الحوض يشرب المرء منه شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا. قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحوض وما فيه من النهر أنه أو الماء هو أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وأن الكؤوس أو الأكواب التي يشرب منها المرء أنها كأعداد النجوم، في بعض الروايات قال كنجوم السماء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه تستفيد منها فائدتين، الفائدة الأولى اللمعان بنعيم البصر، لأن الإنسان ينعم بالتذوق وينعم بالنظر، فتنظر إلى هذه التي بيد النبي صلى الله عليه وسلم أنها كالبريق لها لمعان يأخذ بالقلب فيتمتع المرء نظرا لها وعندما يشرب، وأيضا هي كثيرة جدا لتفي الأمة الإسلامية، وعندما يشرب المرء لا يظمأ بعدها أبدا. قال والميزان، والميزان حقيقة دون ما قال أهل البدعة والضلالة ميزان له كفتان توزن به الأعمال، وقد قال علماؤنا المحققون الذي يوزن على الراجح عند أهل التحقيق من أهل السنة والجماعة العامل والعمل والصحائف، الذي يوزن في الميزان العامل والعمل والصحائف، والأدلة على ذلك كثيرة. أما الصحائف فالدلالة حديث البطاقة الطويل، الصحائف التي وضعت من السيئات في كفة ووضعت حسناته في كفة بطشت صحائف السيئات، فقيل له لا ظلم اليوم لك عندنا بطاقة، فقال ما تفعل هذه البطاقة بهذه السجلات؟ قال لا ظلم اليوم، فيأخذ البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله فتطيش البطاقة بجميع السجلات. لكن هذا دليل على أن الصحائف توزن، وأيضا الأعمال توزن. وكيف توزن الأعمال؟ قلت تجسم يوم القيامة، أو تجسم الأعمال؟ نعم تجسم الأعمال، والله على كل شيء قدير. وهذه من البرزخ، الدليل من البرزخ، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم يأتي المرأة الذي عمل صالحا رجلا على هيئة على أحسن هيئة وأحسن رائحة وطيب رائحة، فأقول من أنت الوجه الذي يأتي بالخير إلى آخر الحديث المشهور. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك جليا، قال كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله بحمد، فدل على أن الأعمال توزن. وأيضا العامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالمتكبر يأتي يوم القيامة لا يزن عند الله إيش كالذر، يأتي كالذر ولا يزن عند الله مثقال بعودة. النبي صلى الله عليه وسلم مر على الصحابة فوجدهم يضحكون فسألهم ما سبب الضحك، فقالوا أرأيت ابن مسعود ابن أم عبد؟ فقالوا نضحك من دقة ساقين، هو متعلق على الشجرة، فقال إنهما في الميزان لأثقل من إيش من جبل أحد، فدلالة على أن العامل أيضا يوزن. فإن سألت ولما، قلنا هذه من رحمة الله ومن إكرام الله جل في علاه المؤمن، حتى يفتضح هذا الفاسق الفاجر بأنه لا يزن عند الله جل في علاه شيئا، وحتى يعلو هذا المرء الذي قدم العبادة لله جل في علاه وشغل نفسه بربه، فإنه من لدن آدم إلى آخر الخليقة يكرمه الله بثقل ميزانه يوم القيامة. ثم بعد ذلك قال وقل يخرج أو يخرج الله جل في علاه العظيم بفضله من النار أجساما. وهذه المسألة مسألة عظيمة جدا، فيها الرد على الخوارج، ولذلك هو أتبع بعد ذلك في الأبيات التي تليها بأنه ينكر عليك بل ينهاك، بل هنا التحذير الشديد من منهج الخوارج. هؤلاء الذين دخلوا النار دخلوا النار بأنها غلبت سيئاتهم على حسناتهم. اعتقاد أهل السنة والجماعة في الفاعل الكبيرة أو فاعل المعصية بأنه في مشيئة الرحمن جل في علاه لا نجزم له بنار، لكن نقول من غلبت سيئاته على حسناته استحق النار وهو في مشيئة الرحمن، إن شاء عذب وإن شاء غفر. ورد موقوفا ومرفوعا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت لله ثلاثة دواوين، ديوان لا يتركه الله أبدا، وديوان لا يغفره الله أبدا، وديوان هو في مشيئة الرحمن. أما الديوان الذي لا يتركه الله أبدا هذا من المؤمن أو الكافر، هو ديوان المظالم، إن الله لا يظلم الناس شيئا. بعد العبور من القنطرة يقف الناس حتى يعني يتطهر كل إنسان من مظالمه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نصح كان له مظلم عند أخيه فليتحلل، ليس ثم الدرهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات، فهذا لا يتركه الله أبدا. حتى الشاة الجلحاء يعطيها الله حقها من الشاة القرناء، وهذا من عدل الله جل في علاه، فلا تفوت المظالم أبدا. فإن مات الظالم أمامك الذي ظلمك فلم تأخذ حقك منه ولم تشفي غليلك، فاعلم أنه عند الله تجتمع الخصوم، ولا يمكن أن تفوت هذه المظلمة. لله ثلاثة دواوين، ديوان لا يتركه أبدا ديوان المظالم، وديوان لا يغفره أبدا ديوان الشرك، إن الله لا يغفر ما يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وديوان هو في المشيئة. أقول إخوتي الكرام من الأدلة المتضافرة بأن ما كان في المشيئة فهو إلى العفو والرحمة أقرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إن الله كتب كتابا هو عنده فوق العرش، كتب فقط رحمتي سبقت غضبي، وهو الذي قال رحمتي وسعت كل شيء، فهو أقرب إلى المغفرة. ولكن من غلبت سيئاته على حسناته وأذن الله جل في علاه أن يدخل النار فيطهر، فإنه يخرج من النار إما بشفاعة النبيين والمرسلين، إما بشفاعة الملائكة، إما بشفاعة المؤمنين، أو يشفع المؤمنون. قلنا نعم في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل قال فيحتج المؤمنون أو يقول المؤمنون ربنا هؤلاء إخواننا كانوا يصلون معنا يحجون معنا يزكون معنا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله اذهبوا فأخرجوا من النار من تعرفون من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، إلى التناقص المشهور في هذا الحديث بالنسبة للإيمان في القلوب، فيذهبون فيخرجون من النار من يعرفون، تأتي الملائكة فتخرج كل من كان يعبد الله جل في علاه بصلاة، لأن النار لا تأكل محل السجود، ويشفع الأنبياء. ثم يقول الرحمن سبحانه جل في علاه: شفعت الملائكة، شفع النبيون، شفع المؤمنون، بقي أرحم الرحمن. ويشفع الله؟ نعم. كيف؟ ويشفع عند من؟ أجيبه. وهنقول كيف يشفع عند من؟ الصحيح؟ نعم. إيش الدليل على ذلك؟ يشفع الله عند الله. إيش الدليل على ذلك؟ قال: بقي أرحم الراحمين. هذا وهو. نعم. إيش الدليل؟ هو شفاعة الله عند الله. ها؟ صح؟ أنتوا فاهمين السؤال؟ متصور ما يقال؟ لا، ده بشرب وبعدين أموت، عشان الصوت بس يموتني. عشان أشرب وسهل علي. هو في هدايا من هداية النبي صلى الله عليه وسلم. هو في بعض هداية النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص هي جاءتك فاسكت. ماذا؟ في النهاية قال: لا أحصي ثناء عليك. إيش قال؟ أعوذ برضاك من؟ يبقى شفاعة الآن الرضا، الصفة والصفة، وإيش؟ بمعافاتك من؟ نعم. فيخرج الله لنا في علاه من النار كل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. ثم وصف أن هؤلاء يخرجون، وهذا اقتباس أيضا كحب حميل السيل، هذا اقتباس، لأن هذا صريح قول من؟ قول النبي، قالوا كأنك كنت في بادية لما وصف لهم ذلك. فهو يقعد يخرجون لما وصفهم الله جل وعلا عليهم هذا الطوق، يطلق عليهم الجهنميون، فيلقون في نهر الحياة، فيصب عليهم أهل الجنان بماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميد الزيت، ثم يدخلون بعد ذلك الجنة برحمة الله جل في علاه، فيدعون الله لنزع الطوق فينزع الطوق، ويتمتعون كما يتمتع أهل الجنان. وهذه لا تكون إلا لأهل التوحيد فقط، لأن الله جل وعلا كتب الخلود على المشركين. ثم قال: فإن رسول الله جل وعلا للخلق شافع. انتقل إلى مسألة أخرى ترتبط بمسألة الأولى، وهي خروج هؤلاء تكون بالشفاعة. إذا فنثبت الشفاعة، والشفاعة في القرآن جاءت مثبتة وجاءت منفية، صحيح ولا لا؟ الشفاعة المنفية: فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. والله جل وعلا قال: من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال: قل لله الشفاعة جميعا. والشفاعة المثبتة لم تكن مثبتة مطلقا، لكنها مثبتة بإيش؟ بشرطين، بقيدين. قال الله جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني وهو يبقى إذن الرضا، رضا الله عن الشافع وعن المشروع له. والثاني: من ذا الذي يشفع عنده إلا. يبقى الشرط الثاني يا دكتور عشان ما تنامش، الإذن لمن؟ للمشروع، المشروع له يأذن له صاحب المشروع، ما ليس من الشافع. الإذن لمن؟ الإذن للشافع كما سلمي، لأن محمدا يأتي يوم القيامة فيقول: فأخذه تحت العرش فأحمد الله وأثني عليه بمحامد علمنيها الله جل في علاه. يعني تعلمها متى؟ ها؟ الآن وهو ساجد. ثم قال: يا محمد ارفع رأسك بأبي هو وأم. هو الذي قال قبلها: أنا لها، صحيح؟ لكن هذه شفاعة عظمى. فيقال: يا محمد أنا أستشهد بي على الإذن للشافع. يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع. يبقى عندنا شرطان لصحة الشفاعة، ما هما؟ الإذن والرضا، صحيح؟ ائتوني بالآية التي تجمع بين الشرطين في آية واحدة. لا تتعجب في الإجابة. إلا لمن آذن له الرحمن ورضي له قولا. وأيضا كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء وإيش ويرضى. جمع الله بينهم الديان. هو يتكلم عن الشفاعة العظمى، فإن صلى الله عليه وسلم من خلقه شافع. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة، هي شفاعات، شفاعة وسلم شفاعات، وهي شفاعة خاصة وشفاعة عامة يشترك معه الأنبياء والملائكة وأيضا المؤمنون. أما الشفاعات الخاصة هي الشفاعة العظيمة والتي بها المقام المحمود التي قال فيها السند: هي لا تكون إلا لعبد أرجو أن أكون أنا هو. ولذلك السلام أمرنا بعد كل أذان أن نقول: اللهم ربي هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة أبي محمدا إيش الوسيلة والفضيلة. هذا المقام المحمود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، بيدي لواء الحمد، الجميع ينزلون تحت لوائي. لأنه ما من أحد لما إذا اشتد الكرب والهم الخرب ودلت الشمس من الرؤوس وغرق الناس في العرق فإنهم يذهبون يستشفعون بكل أحد من الأنبياء، يذهبون إلى آدم عليه السلام يقولون: أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيديه ونفق فيك من الروح وادخلك الجنة، ألا ترى ما نحن فيه، اشفع لنا عند ربك. فيقول: نفسي نفسي، القول المحفوظ عن الأنبياء: نفسي نفسي إني قد أكلت من الشجر. فيعتذر ويقول: اذهبوا إلى نوح، هو أول رسول إلى البشرية، فيذهبون إلى نوح فيقول: نفسي نفسي إني سألت الله سؤالا ليس لي أن أسأله بحق، وهو في سؤالي أو بإذنني من أهل. ثم يقول: اذهبوا إلى إبراهيم، هو خليل الرحمن وهو أيضا أبو الأنبياء، يذهبون إلى إبراهيم فيقول: إني كذبت في جنب الله كذبات ثلاث. فيعتذر ويقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى موسى كليم الرحمن، هذه أولو العزم من الرسل. موسى يقول: نفسي نفسي، قتلت نفسا بغير الحق. اذهبوا إلى عيسى، في سؤال سيأتي شغلوا العقول لأن أهل الكتاب يتمسكون به جدا. فيذهبون إلى عيسى فيقول عيسى: نفسي نفسي، اذهبوا إلى محمد عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنب يوما، بهذه يثبت مغفرة الذنب وهو لم يذكر أي شيء ذنب. قالوا: هذه دلالة على أفضلية عيسى على محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا يفعل ذنبا ليس كالذي فعل الذنب فغفر له. عجيب. شوف أخذت السؤال مرة ثانية. ها تجيب؟ تريد الإجابة؟ ها؟ أجل. طيب، لكن عيسى عليه السلام لم يذكر ذنبا قط. كيف؟ أنه لم يغفر له؟ لعيسى؟ طب هو فين الذنب عشان نتكلم عن مغفرته؟ لم يذكر ذنبا، وما من نبي إلا وذكر ذنبا. صراحة الإجابة عن هذا الإشكال من وجهين. أنا معكم لا تأتون بالوجهين بالحال إلا لأذن ربي شيئا، لكن إحنا بنعافر على وجه من الوجهين. أنت بتقر إن هو لم يذنب ومحمد أذنب. ماشي، في أدلة أخرى، لكن الآن عندنا إشكال: لم يذكر ذنبا فتعلق بأهل الكتاب، قالوا لم يذكر ذنبا وأنتم الذين تقولون ذلك، إذا فهو أفضل من محمد الذي أذنب ورفعنا لك ذكرك، صحيح؟
لماذا بعثه يعني محمد؟
لا، ما أنت بقى لماذا تتركها الآن؟ هذا سؤال، أنا أريد جواب الآن. ممتاز ممتاز. الوجه الأول هو قول المسلم: ما من أحد إلا وأخطأ أو هم بخطيئة إلا يحمل الزكاة. يبقى إذا الاستثناء ده عن النبي من مين؟ على يحيى ليس على عيسى. هذا الوجه الأول. يبقى إذا هو في ذنب لكن لم يذكر، أو في خطأ لم يذكر، لأن السلام قالها صريحة: ما من عبد إلا لقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى ولم يذكر عيسى عليه السلام. والأمر الثاني لا نتنزل معه، لم يذنب إيش؟ ذنب. وأنتم تقولون الأفضلية أنه لم يذنب على الذي أذنب وقد غفر الله له. نحن نرفض المقدمة ونقول من أذنب ثم تاب وأناب وآب إلى ربي أرفع ممن لم يذنب. والدلالة على ذلك واضحة جدا في آدم عليه السلام، في موسى عليه السلام، ولذلك قال الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. فإذا الذي يتوب من الذنب، وهذا وجوبا لابد أن نعتقد بأن الله لا يقر النبي على إيه؟ على خطأ، فلابد أن يلهم التوبة الأول إلى الله الذي ولا، فيكون أرفع منزلة من الذي لم يقع. لأن الله، أن تجربها على نفسك، الله يفتح على المذنب أبوابا عظيمة من أبواب التقرب إليه ومعرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ويقف منكسرا أمام ربه، يسجد القلب سجدة لا يرتفع بعدها، فيرتقي منازل أولى عند الله بسبب هذا الذنب، أنه يكسر مادة العج في الإنسان ويجعله دليلا خاضعا لرب جل في علاه، وهذه مادة النجاح بالنسبة للإنسان. فيقول إذا ذهبوا إلى محمد: عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. فيقول محمد صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها. وفي رواية يقول لأبي وأمي، يقول: أمتي أمتي. ولذلك قال في الصحيحين: ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة فتعجل بها على قوم، إلا أنا قد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي بأبي هو وأم. رأيت كيف تصديقا لقوله إن كان بالمؤمنين إيش؟ هو بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، كما وصف الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى في ولاه. وهذه الشفاعة خاصة بنبينا، لمن؟ لكرامة النبي. لأن ابن عباس قال: والذي نفسي بيده، ما ذرأ الله وما برأ وما خلق أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. فلكرامة محمد على الله، فإن الله من جميع الخلائق يقفون الخلائق صفا وينزلون تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، ينتظرون أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه شفاعة خاصة بالنبي. من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة المنفية في أهل الكفر. إن الأصل بأن الكافرين لا تنفعهم شفاعة. قال: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فلا يصح أن يقال بأن للكافر شفاعة، أو المؤمن يشفع في الكافر يخفف عنه الذنب بس، لا قط، هذا خطأ بين. لأن الله قال تصريحا عن أهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال الله لنا في علاه في سورة البقرة، قال يا الذين امنوا انفقوا، لا من قبل ان ياتي ايش؟ يوم لا بيع فيه ولا ولا شفاعه. ندخلنا في ايه اخرى نفى الخلد والشفاعه، صحيح ولا شفاعه. فقال الله من الجلاله فما لنا من شفعين ولا صديق الحميم. اذا الاصل بالكفار انه لا تقبل فيهم الشفاعه الا خاصه في ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الشفاعه الخاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. حتى ابراهيم الذي وعد اباه لا يمكن ان يشفع له يوم القيامه، راه يوم القيامه يزدريه انه كان ابو الولاد من الولاد، فيتبرا منه ابراهيم عليه السلام. الا محمد، جاء العباس فقال للنبي الامين: ماذا فعلت لعمك؟ كان يحوطك ينصرك. فقال: لولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. في روايه قال هو في الاحضان من نار، في روايه قال على نعلين يغلي بهما دماغه، نعلين من النار يغلي بهما دماغه، يرى انه اشد الناس عذابا، هو اقل واخف الناس عذابا، لكن يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل الشفاعه في ذلك في عمه لما عمل لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الشفاعة أيضا كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن الشفاعات الخاصة برسول الله دخول أهل الجنة الجنة من الأمم، لأن الجنة لا تفتح إلا برسول الله. لما دق المسلم في الباب، الكل يقف أمام الباب، فيأتي المسلم فيقول: من الملك في هذه الجنة؟ يقول: من؟ فيقول محمد يقول بك أمرت أن أفتح، لا بغيرك يعني، بك أمرت أن أفتح. وقد بين المسلم في غير ما موضع بأن أهل الجنة يقفون فلا يدخلون الجنة إلا بشفاعته لأبي هو وأمه، هذه خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. الشفاعات الثلاثة الأخرى شفاعات فيها الشراكة، يشترك فيها الأنبياء والملائكة، وهي الشفاعة في بعض المؤمنين لارتقائهم إلى إيش؟ منزلة فوق المنزلة التي عليه. والشفاعة في بعض الذين يعصون الله لا فعلا وتغلب سيئاتهم على حسناتهم فيشفع لهم سلم، فلا يدخلون النار بل يدخلون الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والسادسة هي شفاعة النبي في الذين دخلوا النار يطهرون فيشفع فيهم سلم فيخرجوا من النار فيدخلون الجنة. والأدلة على ذلك كثيرة، منها بإيجاز قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة في الحديث الصحيح، قال اللهم ارفع درجاته في إيش؟ في المهديين. هذه شفاعة من النبي أن ترفع درجات المرء. وقد قال الله تعالى مبين ذلك، والذين أمنوا واتبعوا دنياتهم بإيمان استحقنا به ذريتهم. وأما الأدلة على أن من استحق النار يمكن أن يدخل الجنة بالشفاعة، الدليل هو أنا أريد الإخوة الأعداء بعد الفجر، الدليل على أن هذه الشفاعة جاءت عن النبي بمن استحق النار فيدخل الإنسان فيشفع فلا يدخل النار ويدخل الجنة الذي استحق النار. وش الدليل على هذه الشفاعة؟ وهذه أيضا حديث أبو طالب، يا رجل اتق الله، أبو طالب في النار في الحلق في النار ما هو مستحق، هو في النار لكن هو أخف الناس عذابا في النار، لكن هو في النار ما خرجش منه، لكن عذابه في النار إيش؟ على نعلين من النار فقط. فأنت فكر هو واقف بين الجنة والنار بالنعلين، هو في النار صحيح ولا لا؟ نعم. وش الدليل؟ فكر يا اعتقاد أهل السنة والجماعة نعم، شفاعته في أهل الكبائر الذين غلبت سيئاتهم على حسناتهم فيشفع لهم فيدخلون الجنة من غير عذاب. ده معتقد أهل السنة والجماعة. ماذا أفعل في السلفية التي تنسى أهم أصول على اعتقاد أهل السنة والجماعة؟ ماذا أفعل فيه؟ ماذا أفعل فيه؟ هو ده اللي أفعل فيه؟ أخذ ده أمري أفعل فيه جاي. الدلالة يا إخوتي هو إيش؟ صلاة الجنازة صح ولا؟ مش قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسلم خيرا أنتم شفعاء الله في إيه؟ في الأرض. طب إيش فائدة صلاة الجنازة؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من ميت يصلي عليه أربعون إلا إيه؟ شفعهم الله في احتمالات ثلاثة، أن رجل من أهل الجنة، أن رجل من أهل النار، أن رجل من أهل الأعراف صح ولا لا؟ مش احتمالات موجودة؟ طب لما يقول الله تعالى فيشفعهم في يعني إيش؟ يعني يقبل شفاعتهم، هم بيشفعوا فيه إيه؟ إنه يدخل النار ما يطلعش منه، يصلوا عليه اللهم أدخله النار، اللهم أعذبه بجهنم صح؟ يصلوا عليه الشفاعة اللي هو إيه؟ يدخل الجنة. فلما يقول الله يشفعهم يعني في الاحتمالات الثلاثة يقبلهم شافعين فيقبل منهم الشفاعة فيدخلهم إيه؟ إما الجنة برفع الدرجات، وإما كان من أهل أعرف يدخل الجنة، وإما إيه؟ وإما كان من الذين غلبت سيئاتهم على حسناتهم فقبل الشفاعة فأدخلهم الجنة من غير حساب من غير عذاب. فهذه الدلالة على هذه الشفاعة، وهي أن يشفع في من استحق النار غلبت سيئات الحسنات ولكن يدخل الجنة من غير سابقة عذاب. هذا الكلام على الشفاعة، نسأل الله أن يشفع فينا النبي صلى الله عليه وسلم.